تقراها لي ولا ما تقراها؟
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن له بحرا مبيدا وعظما فمن جاء منها ناقلا فليأتيه، فقد نقل الإسلام وقدر اعتدى وذاق عن السمحاء فليتشهد. ومن ذاك الشرك في العبادة ناقل كذبح لغير الواحد المتفرد، كمن كان يغدو للقباب بذبحه وللجن فعل المشرك المتمرد، وجاهل بين الله بغيا وبينا وصار إذا يدعوه فليس بمهتدي، ويطلب منهم بالخضوع الشفاعة إلى الله والزلفى لديه ويهتدي. وثالثها من لم يكفر لكافر، ومن كان في تكفيره ذا تردد وصحح عمدا مذهب الكفر والردى، وذا كله كفر بإجماع من هدي.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وإن له فاحذر هديت نواقضا فمن جاء منها ناقضا فليجددي، بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر شروط لا إله إلا الله، شرع في بيان نواقض لا إله إلا الله. وفي هذا تذكير بأن الإسلام يزول من قلب العبد ويبلى بعد أن كان موجودا، وذلك إذا أتى الإنسان مكفرا فينقله ذلك المكفر عن ملة الإسلام إلى الكفر والإشراك. وإنما سمي الناقض ناقضا لأنه يبطل الشيء ويفسده، ولا يعود الشيء على ما كان عليه إلا إذا تخلص الإنسان من ذلك الناقض. والمقصود بنواقض الإسلام هنا تلك الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات التي تنافي أصل الدين، خرج بذلك الأعمال والأقوال التي تنافي كماله الواجب أو كماله المستحب، فهذه لا يكفر بها صاحبها. ومن أشنع ما أتت الخوارج أنهم كفروا المسلمين بما ينافي كمال الإيمان الواجب، وهي الأعمال من كبائر الذنوب أو من آحاد المعاصي والمنكرات، وكذلك الأقوال من كبائر الذنوب أو من آحاد المعاصي والمنكرات، جعلوها مكفرة للإنسان منافية لأصل دينه. وقد جاء الذنب متكاثرا في شأن هذه الطائفة التي كفرت أهل الإسلام بما لم يسمي الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كفرا أكبرا. وفي مقابلة هؤلاء المرجئة الذين أدخلوا في دائرة الإسلام وأبقوا في دائرة الإسلام من ليس بمسلم، نسأل الله العافية والسلامة، وجاءت عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين وعدل بين ظلمين، فالخوارج ظلمة والمرجئة أظلم، وخطورة الإرجاء أشد وأعظم من خطورة الخوارج، ولكن لأن النفوس تميل إلى حظ من الإرجاء صار مذهب المرجئة عند العوام
أسهل، ولهذا تجدون أنه ينتشر أكثر لخلاف مذهب الخوارج، لأن فيه سفكا للدماء واستحلال للأموال والأنفس المعصومة، تجد النفوس تنفر منه، وحقيق وجدر أن تنفر منه النفوس. ولكن مذهب الخوارج أشنع، عفوا، ولكن مذهب المرجئة أشنع وأخبث، لأن من المرجئة من أدخل حتى بعض الكافرين الأصليين في الإسلام، وذلك عند الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة. أليس إبليس يعرف ربه؟ الجواب بلى. إذن على تقدير هؤلاء إبليس إيش؟ من المؤمنين. وكذلك الذين يقولون الإيمان هو التصديق. الله تبارك وتعالى ذكر عن المشركين ما هو أعلى من التصديق، اليقين. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعلى هذا كل مصدق وكل عارف بأن الله واحد، أو كما يعبر عنه بعض هؤلاء المفسدين في الأرض بأن الله موجود، هكذا يكتفون بمطلق إثبات الوجود، وإن لم تعبدوا وإن لم تصرف له شيئا من أسمائه وصفاته، وإن نزعته في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، كل هذا عندهم لا يضر، لأنهم عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب. لكن ما هو هذا الإيمان الذي يضر معه ذنب؟ إيمان هؤلاء المعرفة أو التصديق. فمذهب المرجع يا أخوان أشنع وأغلب مذهب الخوارج. المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يقرر هذه الحقيقة، بأن الإنسان إذا أتى بشروط لا إله إلا الله على التمام والكمال، فعليه ألا يأمن جانب الكفر والإشراك والنفاق الأكبر. بمعنى على العبد أن يكون خائفا على هذه الكلمة الطيبة، ولهذا أردف مباشرة بذكر النواقض حتى لا يظن الإنسان أصبح بمأمن. فالعبد عليه أن يحذر من مكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا وصف الله جل وعلا المؤمنين بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالعبد إذا علم أن لا إله إلا الله شروطا، فعليه أن يعلم أن لا إله إلا الله نواقضا. والمتأمل يجد أن هذه النواقض على اختلاف في تعدادها تقل أو تكثر، المهم أن يعلم الإنسان أن كل ما ينافي أصل الدين هذا من نواقض الإسلام. فهذه النواقض إنما تكون بسبب وقوع العبد في خلل في شرط من شروط لا إله إلا الله. إذن هناك تلازم بين الشروط والنواقض يا إخوان، بمعنى أن العبد إنما يقع في الناقض بسبب خلل في شرط من شروط لا إله إلا الله. فالنفاق ينقض الإيمان، أليس كذلك؟ والنفاق ينافي إيش؟ اليقين، أليس كذلك؟ لأن ضد اليقين إيش؟ الشك والتردد والريب. وبهذا وصف الله جل وعلا أهل النفاق. الذي يطوف حول القبور هذا وقع في نقض من نواقض الإسلام، وهذا الفعل ينافي أي شرط؟ الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعلى هذا فقس، فإذا على العبد أن يكمل الشروط وأن يعرف النواقض ليحذر منها. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وإن له، أي لهذا الإسلام الذي عرفه في البيت السابق حيث قال: إذا تم هذا واستقر فإنما حقيقته الإسلام فاعلمه ترشدي. قال: وإن له فاحذر هديت نواقضا، أي هديت إلى معرفة الإسلام ومعرفة ضده للبعد عنه. والمرء مطالب بمعرفة الشر ليحذر منه، لا ليقارفه ويواقعه ويخالط أهله، هاتان مسألتان منفصلتان تماما. فإن بعض الناس يخلط بين قضية التعرف على الشر من الناحية العلمية للحذر منه، وبين قضية الوقوع في الشر ومخالطة أهله. بعض الناس يقول لك ما تستطيع أن تعرف الخير إلا إذا عرفت الشر، وهو يريد بذلك ماذا؟ أن يدخل في مكان الشر ويجالس أهل الشر وينتسب إلى منابر الشر ودور الضلال والانحراف. ثم إذا كلمته قال يا أخي لا بد أن نتعرف على الشر حتى نحذره. نقول أنت مطالب بأن تعرفه معرفة علمية لا معرفة إيش؟ عملية. وإذا عرفت وأنت مطالب بماذا؟ بالحذر منه والتحذير منه، فضلا عن أن تخالط أهله أو أن تجالسهم. وعلى هذا ينزل كلام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لاحظ، يخاف أن يدركه. وهذا الآن هذا المبطل يحتج بقول حذيفة على أن يكون مخالطا لأهل المنكرات ومجالسا لهم بدعوى أنه يريد أن يعرف المنكر. قال فمن جاء منها ناقضا فليجدد، أي من وقع في شيء من نواقض الإسلام فعليه أن يجدد إسلامه، وذلك من خلال إصلاح ما وقع فيه من النقص في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي نقل عليه الاتفاق ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن من أتى ناقضا من نواقض الإسلام يكون رجوعه إلى الإسلام بإصلاح ما نقض. يعني مثلا لو أن إنسانا وقع في الاستهزاء بالله ورسوله، نسأل الله العافية والسلام، هذا ناقض بإجماع المسلمين، ما هو السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن يتوب من هذا الاستهزاء وأن يقابله بضده من الانتصار لله ورسوله والذب عن دين الله تبارك وتعالى، محققا بذلك التوبة النصوحة التي أمر الله جل وعلا بها عباده. من شك في أصل الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنما تكون توبته بالنطق بها محققا لمعناها آتيا بشروطها. من خرج عن الإسلام بترك الحج، ترك الحج مطلقا لا يريد أن يحج، يقول عندي مال وعندي فراغ وعندي كل شيء ولن أحج، على القول بكفر تارك الحج، هذا إنما يعود الإسلام بماذا؟ بأن يحج وأن يقر بشرع الله عز وجل ويعمل به. تارك الصلاة يكفر بالله عز وجل بتركه للصلاة، كيف يرجع إلى الإسلام؟ أن يقيم الصلاة ويتوب إلى الله جل وعلا مما بدر منه في جنب الله تبارك وتعالى من ترك ركن الإسلام الثاني. وعلى هذا فقس، فمن خرج من باب عاد من ذلك الباب إلى الإسلام، ولا يلزم بعد ذلك أن ينطق بالشهادتين وعلى الاستحباب أن يغتسل وإلى غير ذلك، هذا كله ليس بلازم. فمن كفر بالسحر، أي من كفر بتعاطي السحر، فماذا يلزمه؟ أن يتوب من السحر. وإذا عاد الإنسان إلى الإسلام عادت له أعماله الصالحة، بمعنى إذا كان الإنسان تاركا للصلاة وكانت عنده أعمال صالحة من قبل فعاد فصلى، نقول أسلمت على ما أسلفت من، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم. المؤلف يقول فقد نقض الإسلام وارتد واعتدى. نقض الإسلام، النقض في مقابلة العقد، فعقدة الإسلام لا تحل إلا بنواقض الإسلام، والعروة الوثقى لا تحل إلا بأن يأتي الإنسان مكفرا ينقله عن ملة الإسلام إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلام. قال وارتد واعتدى، ارتد عن الإسلام أي بعد أن كان مقبلا عليه صار مدبرا عنه مرتدا، نسأل الله العافية والسلام. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق، الثيب الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الجماعة هم الإسلام، هم أهل الإسلام، فارقهم بماذا؟ بنقض الإسلام، فصار ليس منهم وإنما صار من غيرهم. فليس هناك في أرض الله جل وعلا إلا أهل إسلام أو غير أهل الإسلام. ولهذا قال الله تعالى أو آخران من غيركم، أو آخران من غيركم أي من الكفار، أي من غير أهل دين الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقف معاذ بن جبل قائما عندما وفد على أبي موسى الأشعري وهما رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وكان عند أبي موسى رجل تهود ارتد عن الإسلام إلى اليهودية والعياذ بالله، فقال معاذ ما هذا؟ قال هذا فلان تهود ارتد عن الدين. فقال اضرب عنقه، فقال أبو موسى اجلس ونضرب عنقه. قال لا والله لا أجلس حتى تضرب عنقه، فما جلس معاذ حتى ضرب أبو موسى عنق هذا المرتد الكافر بالله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. قال واعتدى أي تجاوز ما أمر به من المحافظة على الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال وزاغ عن السمحاء، السمحاء هي الإسلام، هي ملة إبراهيم الحنيفية السمحة. وزاغ بن الزيغ وهو الضلال بعد الهدى، نسأل الله العافية والسلام، أي ضل عن توحيد الله تبارك وتعالى. قال فليتشهد أي فلينطق بالشهادتين، هذا إذا كان خروجه من الإسلام بسبب الشك في تحقيق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، كالملاحدة والدهرية والشيوعيين الذين يقولون لا إله والحياة مادة، هو يقول ما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء أصلا لم يثبتوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهؤلاء لا بد أن يحققوا هذه الكلمة قولا وعملا. قال فمن ذاك شرك في العبادة ناقض، بدأ يذكر نواقض الإسلام، ذكر الناقض الأول الشرك في العبادة، هذا قد تقدم الحديث عنه مرارا، وذلك بأن يصرف الإنسان أي عبادة كانت في باب الفرائض أو الواجبات أو المستحبات إلى غير الله تبارك وتعالى، فيكون بذلك قد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. فلو أن فلانا حلق رأسه تقربا لفلان كما يحلق الناس رؤوسهم تقربا لله تعالى في المناسك وقع في الشرك الأكبر، مع أن حلق الرأس مباح، أليس كذلك؟ مباح، وإنما هو واجب عندما يكون في المناسك أو عندما يقع الإنسان في منكر آخر كأن يحلق القزع بما يعرف بالكابوريا أو التواليك، بأن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، يؤمر بأن يحلقه كله أو أن يتركه كله وجوبا، ولا يجوز له أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض الآخر. لو أن إنسانا قال سأشتاك تقربا لفلان كما أشتاك تقربا لله، يعني ما يلزم التلفظ بهذه الألفاظ يا أخوان، لكن نقصد الاعتقادات كذلك، لأن سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا أن الاستحلال والشرك يكون بالأقوال والأعمال والاعتقادات. فهذا أتى ناقض من نواقض الإسلام. لماذا؟ لأنه صرف عبادة لغير الله عز وجل. تقدم معنا مرارا أنه إذا ثبت كون شيء عبادة لله تعالى فصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر ناقض عن ملة الإسلام. قال المؤلف كذبح لغير الواحد المتفرد، مثل بالذبح، وإن المقصود عموم ما ذكره من قوله شرك في العبادة. تقدم الحديث عن الذبح وأنه لا يكون إلا لله جل وعلا، تقدم التفصيل في ذلك من قبل فيما يتعلق بالذبح للسلاطين وطلعة السلطان وما كان عليه أهل الجاهلية من سلوم وعادات، وتقدم الذبح للأضياف وما يتعلق بذلك، كل هذا قد تقدم من قبل. قال كذبح لغير الواحد المتفرد، أي متفرد بجلاله وكماله بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى، وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. فالذبح لا يكون تقربا إلا لله، ولا يكون تعظيما إلا لله. فمن ذبح تعظيما لمخلوق أو تقربا لمخلوق فقد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم بلعنة الله تعالى الذابح لغير الله، كما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال لعن الله من ذبح لغير الله. وفي قول المؤلف المتفرد تذكير بأن هذا حق محض لمن؟ لله عز وجل. هذه قاعدة عامة يا أخوان، ما كان حقا محضا لله فصرفه لغير الله شرك أكبر. قال كمن كان يغدو للقباب بذبحه وللجن فعل المشرك المتمرد. فصل في هذا الذبح أي ذبح يريد، لا يريد ذبح الأضياف فإن هذا من الدين، وقد أمر الله تعالى بإكرام الأضياف، وذكر الله جل وعلا عظيم كرم إبراهيم في كتابه العزيز، كل هذا قد تقدم من قبل. المؤلف أراد أن يبين ما ذكره من الذبح هنا، قال كمن كان يغدو للقباب بذبحه، الغدو والذهاب في أول النهار، يخرج من بلدته مبكرا إلى أصحاب القباب، إلى أصحاب الأضرحة، إلى من يسمون بالأولياء والصالحين، يذبح على أعتابهم تلك الذبائح تقربا لهم، ولا يغني عن بعضهم أن يقول أذبح لله عند فلان لأن هذا من تعظيم فلان. تقدم معنا أن الذبح تعظيما أو تعبدا تقربا لفلان كله من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. وهذه حقيقة مقولة أطلقها بعض أهل العلم حقيقة، والمتأمل في واقع الناس يجد أنها لا محل لها. عندما يقول لك إنسان أنا أذبح عند قبر فلان لكن لله ما أريد صاحب القبر، هذا ليس له برهان ولا واقع يا إخوان. هذا رجل خرج من بيته يسحب بهيمته معه، ربما قطع الفيادي والقذار، ربما سافر سفرا إلى مكان هذا الضريح ليذبح، أليس هذا من التعظيم المخلوق؟ بعد هذا كله يقول لا ما أردت المخلوق، أردت الخالق سبحانه وتعالى. فحقيقة هذا كله من الكذب والدجل. قال كمن كان يغدو للقباب بذبحه، طبعا هذا للتمثيل فقط، وإلا لو ذبحها بليل أو ذهب بها بليل كل واحد يا إخوان يذبح بليل يذبح بنهار لا يذبح أصلا لكنه يرى أنه لا حرج في الذبح كله واحد يا إخوان، يذبح ذبابة أو يذبح بعيرا كله سواء، لا يختلف في ذلك الحكم يا إخوان، الباب واحد. فمن قتل ذبابة ومن قتل بهيمة تقربا لغير الله جل وعلا فهما في الإثم سواء في الحكم سواء، كل هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. قال وللجن، أن يذهب إلى الجن بذلك كذلك، يتقرب إليهم لكي يخدموه كما يفعل السحرة والدجاجل والكهان والعرافين، فإن الشياطين لا يخدمون هؤلاء إلا إذا تقربوا إليهم بذبح ديك، وربما قيدوه بديك أعور أو ديك أعرج أو نحو ذلك. وكل هذا من إمعان الكفر، لأن الله جل وعلا أمر بالذبح له وجاءت أوصاف لطبيعة المذبوح، أليس كذلك؟ كل هذه الأوصاف تقرب لمن؟ لله تعالى. فأنت عندما تبحث عن البهيمة السمينة وتبحث عن البهيمة الأغلى ثمنا وتتيمم الطيب دون الخبيث، هذا كله تقربا لمن؟ لله. وبالعكس كذلك، عندما يأمر الشيطان أولياءه اذبحوا لي بهيمة بوصف كذا على أن تكون فيها كذا وكذا وكذا، كل جزئية من هذه الأجزاء يا أخوان طاعة لمن؟ للشيطان الرجيم. والله تبارك وتعالى بين أن هذا يقع على عبادة الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. قال وللجن فعل المشرك المتمرد، تقدم معنى التمرد وبيان حقيقة الإشراك وأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. إذن هذا مثال لبعض الأعمال الشركية التي توقع صاحبها في الإشراك بالله عز وجل، وفي هذا أيضا تذكير لنا جميعا بما لربما وقع فيه بعض الناس خطأ، حتى بعض المنتسبين إلى العلم، من أنهم يقولون لا كفر إلا الكفر الاعتقادي، أما كفر عملي فلا يكفر به الإنسان، وهذا ضلال مبين. فالذبح من أي أنواع الكفر؟ عمل اعتقاد عمل. لو أن إنسانا قال لا هو اعتقادي لكن الذبح قرين على ذلك، قلنا هذا قول من؟ المرجئة. هذا قول مرجئة الفقهاء الذين يقولون العمل قرين على ما في القلب، هم يتفقون مع أهل السنة والجماعة في المآل والحكم بأن هذا الفاعل كافر، لكن أهل السنة والجماعة يقولون الذبح هنا لفلان كفر، والاعتقاد بجواز ذلك كفر آخر، فتلبس بكم كفر؟ بكفرين. مرجئة الفقهاء يقولون لا، الذبح هنا عمل والعمل لا يكفر به الإنسان، لكن هذا العمل قرين على ما في القلب من التعظيم للمخلوق والتقرب إليه بذلك وهذا من خصائص الخالق، إذن فلان كفر بالله جل وعلا بهذا العمل لأن العمل دل على ما في القلب. ومثل ذلك أيضا الاستهزاء بالله ورسوله، هذا كفر عملي تلفظ به الإنسان، مثله رمي المصحف في القاذورات، وطأ السنة بالأقدام والعياذ بالله، كل هذا من الكفر الإيش؟ العملي. فالإنسان كما تقدم معنا يقع في الكفر بمقاله، ويقع في الكفر بعمله، ويقع في الكفر باعتقاده. قال وجاعل بين الله بغيا وبينه، هذا النقض الثاني. النقض الأول ما هو يا إخوان؟ صرف العبادة لغير الله تعالى، صرف الأعمال التعبدية لغير الله عز وجل. النوع الثاني أن تجعل بينك وبين الله وسائط تصرف إليها الأعمال لتوصلها إلى ذي الجلال والإكرام، وهذا نفس صنيع المشركين الأوائل، عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وود وسواع ويغوث وغير ذلك من الأصنام والطواغيت، يقولون هذه تقربنا إلى الله زلفى. قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال وجاعل بين الله بغيا وبينه، بغي هذا من الظلم والاعتداء، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال إذا دعا فلان ليوصلها إليه، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال وجاعل بين الله بغيا وبينه وسائط يدعوهم فليس بمهتدي، أي ليس على الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول جاء بالتوحيد وهذا أراد الشرك والتنديد. قال ويطلب منهم بالخضوع شفاعة. لاحظ مؤلفنا يشير إلى أن إتيان هؤلاء إلى أصحاب القبور وإلى شيوخهم أحياء كانوا أو أمواتا، كانوا في البقعة أو كانوا ضريحا لهم، إنما يقترن ذلك بطلبهم الشفاعة. وهذا كما تقدم معنا عندما قلنا أن الذي يقول أنا أذبح لكن أريد الله، نقول هذا يكذب حقيقة، هذا كذاب، ما أتى إلى هذه البقعة إلا وهو يريد شيئا، وهو قد تعلق قلبه بهذا المخلوق رغبة أو رهبة. قال ويطلب منهم بالخضوع شفاعة، أي ذلا منقادا، وهذا من حقوق الله تبارك وتعالى. تقدم معنا الخضوع والذل والانقياد والتقرب بذلك إلى غير الله عز وجل يكون شركا أكبر. قال ويطلب منهم بالخضوع شفاعة إلى الله والزلفى لديه، ويجتدي أن يستجدي منهم ما يريد. والأصل أن يستجدي العبد ما يريد ممن؟ من الواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذا يأتي للمخلوق يقول أعطني كذا، وهذه حاجتي أوصلها إلى ربي. بل وكثير من المشركين المتأخرين أصلا لا يذكر الله تعالى أصلا في الموضوع، مباشر يقول فلان أعطني، فلان أغثني، فلان ارزقني، فلان اغفر لي، صراحة هكذا، ويكتبون هذا في كتبهم ويدعون أتباعهم إلى تحقيق ذلك، وأن هذا من معرفة حق الأولياء وعظيم مكانتهم كما يزعمون عند إلههم وهو الشيطان الرجيم. قال وثالثها من لم يكفر لكافر، هذا الثالث، هذا الناقض الثالث. لكن قبل هذا نسينا كلمة الزلفى. الزلفى من الزلف وهو التقرب، وأزلفت الجنة أي قربت الجنة، فهؤلاء يتزلفون أي يتقربون بهذه الأعمال إلى هذه الأوثان. والوثن والصنم يا إخوان ليس كما يظن البعض أنه لابد أن يكون حجرا منقوشا أو رسمة في لوحة أو على جدار أو أن يكون صليبا أو أن يكون كذا، لا يا إخوان، كل ما عبد من دون الله جل وعلا سمي وثنا وسمي صنما وسمي طاغوتا. فالقبور المعبودة طواغيت، والصلبان المعبودة طواغيت، والقباب المعبودة طواغيت، وكل طاغوت في الأرض صغر أو كبر بغض النظر عن طبيعة ذلك المعبود هو مما يوقع العبد في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. لأن هناك بعض من عبد لكنه غير راض، عزير عبد ولم يكن راضيا، عيسى عليه الصلاة والسلام عبد ولم يكن راضيا، نبينا صلى الله عليه وسلم الآن يعبد، هناك طائفة البرهانية تعبد محمد صلى الله عليه وسلم ويصرحون بهذا في كتبهم، ويقول محمد عبد البرهاني في كتابه يقول عن الله عز وجل أنه قال واتخذت نسخة من ذاتي تحمل أسمائي وصفاتي، وجعلت محمدا وأحمدا ومحمودا، وجعلت عابدا ومعبودا. هكذا يصرحون بهذا الكفر الصراح في كتبهم، والكتاب يطبع ويوزع ويقرأه وأتباعه إلى يومنا هذا، نسأل الله العافية والسلام. فأقول هناك من عبد وهو غير راض، وإنما الذي يتقحم جهنم مع أزواجه ونبرائه هو الذي عبد وهو راض، أما من عبد وهو غير راض فسيتبرأ من هؤلاء يوم القيامة. إنا كنا عن عبادتكم غافلين. فالله جل وعلا سيسأل هؤلاء يوم القيامة أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، وما يظلم منكم من ذقه عذابا كبيرا. قال المؤلف: وثالثها من لم يكفر لكافر، ومن كان في تكفيره ذا تردد. هذه القاعدة مشهورة عند أهل العلم، من لم يكفر الكافر فهو كافر، وقد نقل الاتفاق القاضي عياض على هذه القاعدة. لكن هذه القاعدة يا إخوان منزلة أصالة على الكافر الأصلي، وفرعا عن الكافر الذي عن المسلم الذي تلبس بشيء من أفعال الكفر، وهذان مقامان مختلفان. المقام الأول: الكافر الأصلي، يهودي، نصراني، بوذي، شيوعي، أي شيء، هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، فهذا إذا توقف الإنسان أو تردد لحظة في كفره كفر بالله عز وجل، لأن تردده وتوقفه تردد فيما أثبته الله في كتابه لهؤلاء من وصف الكفر والشرك والضلال، فهذا تكذيب لله ورسوله. فلو أن إنسان قال: أنا لا أكفر اليهود والنصارى، لا أكفرهم، أو قال: لا أسميهم كفار، أقول الآخر، وهو يريد كلمة الآخر هنا أن لا يلحق بهم اسم الكفر، فهذا قد كفر بالله عز وجل. فلا بد أن نعلم أن الذي لم يدخل في دائرة الإسلام كافر بالله تعالى، ومن تردد في ذلك أو لم يكفر فهو مثله كافر والعياذ بالله. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذه أسماء وصفات على هؤلاء الأقوام بينها الله عز وجل وأطلقها عليهم، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن توقف في تكفير هؤلاء أو تردد في حالهم أو صحح مذهبهم وقال: كلنا من أهل الإيمان وكلنا أصحاب أديان سماوية، ولا حرج أن يعني نخلط بين الأديان ونخرج دين جديد، نسأل الله العافية والسلامة كما يقولون الآن أو يقول بعضهم، ولا حرج أن ننشئ مجمع للأديان فيه معبد بوذي وكنيسة ومعبد لليهود ومسجد ومعبد للمجوس عباد النار، ومن شاء يدخل هذا أو يدخل هذا هو بالخيار، وكلها أديان سماوية وكلهم أصحاب كتب وإلى غيره. كل هذا كفر بإجماع المسلمين. ولهذا قال: وصحح عمدا مذهب الكفر والردى، أي قصر تصحيح ذلك، نسأل الله العافية والسلام. ولا كله كفر بإجماع من هدي، أي كل هذا من الكفر الأكبر الناقل عن الملة، نسأل الله العافية. القسم الثاني: المسلم الذي تلبس ببعض الأعمال الكفرية، فهذا على نوعين: نوع أظهر الردة، ونوع أضمرها كالمنافقين. المنافق كافر بإجماع المسلمين، نقض الإجماع على هذا ابن تيمية في الفتاوى. بعض الناس يقول لك: لا تقل لا تقل المنافق كافر باعتبار أن الله جل وعلا ما وصفهم بذلك. نقول: ليس بس الله جل وعلا وصفهم بذلك. بل جعلهم أخبث وأضل سبيلا من الكفار الأصليين. قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذا الذي أظهر الإسلام وأضمر الردة لا يقال فيه من لم يكفر الكافر فهو كافر، لأن حاله لا تستبين لكل أحد، أليس كذلك؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم إلا بأفراد من المنافقين، وذكر بعضهم لحذيفة، وأكثر الصحابة لا يعرف ذلك، ولو كانت هذه القاعدة منضبطة بهذه الصورة يطلقها البعض من لم يكفر الكافر وهو كافر، لا صار هذا من الإجراء بمن؟ بالصحابة والعيال، نسأل الله العافية والسلام. الثاني الذي أظهر الردة فهذه الردة إما أن تكون ردة مجمعا عليها، أن تكون ردة مجمعا عليها، أو أن تكون من الأفعال التي اختلف فيها، اختلف أهل العلم فيها هل هي تبلغ مرحلة الكفر أو لا. فالثانية هذه لا يقال فيها من لم يكفر كافر فهو كافر، أما المجمع عليها تلحق بالكفار الأصليين، من لم يكفر كافر فهو كافر. المسألة الأخيرة في هذا الباب تنزيل هذا الحكم على الأعيان. تعلمون أن الحكم يطلق في العموم وفي الأعيان، أليس كذلك؟ تطلق على الأعيان وعلى العموم. مثلا الأمة مجمعة على كفر الجهمية، أليس كذلك؟ الجهمية كفكر وكمعتقد كفر بالله عز وجل بالاتفاق، من توقف في كفر الجهمية بهذا العموم ألحق بالقاعدة، واضح؟ أما من قال لا، بعض الجهمية ليسوا كذلك مخدوعون، وليس كلهم على وتيرة واحدة، يختلفون في أحوالهم وأقوالهم، وبالتالي أنا لا أكفرهم، لا نقول لهم من لم يكفر كافر فهو كافر، هذا ضلال. وكذلك العمل الذي اختلف فيه أيبلغ حد الكفر أو لا. في التنزيل على الأعيان هذا يستلزم كما سيأتي معنا أن تقيم الحجة، ليس كذلك؟ هذه الحجة قد يكون زيد من الناس يرى أنه أقام على فلان، ويرى آخر أنها لم تقم بعده، واضح؟ فهل يقال في مثل هذا من لم يكفر كافر فهو كافر؟ الجواب لا، هذا ضلال مبين. ابن تيمية رحمه الله تعالى ناظر الجهمية، وتعرفون المجلدة الكثيرة المكتوبة في هذا الباب، كل هذا الذي كتب يا إخوان مما قاله ابن تيمية لمن؟ للجهمية. وبعد هذا كله ماذا قال؟ أنا قلت بقولكم لكفرت، ولكن أنتم عندي جهال. لاحظ. طيب لو جاء آخر وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من علماء في البلدان، لو أردنا أن نطرد القاعدة ماذا سنقول؟ إذن هنا خلل يا إخوان. إذن قضية الاجتهادية التي يكون فيها تصور لحقيقة الشبهة ودفعها عن الشخص مع إقامة الحجة وإبلاغها وإفهامها وإلى غير ذلك من مسائل الحديث عنه إن شاء الله عز وجل، لا يغل فيها من لم يكفر الكافر فهو كافر. نعم استبان لزيد أو للجماعة الفلانية أن فلان كفر، لكن لم يستبين البقية. فإذا جاء ذكر فلان قال فلان كافر، قال لا لا أنا ما أقول كافر، أقول ضال مبتدع منحرف، لكن أنا ما ظهر لي أنه كافر إلى الآن. فمباشر بعض الناس يتصرح ماذا يقول له؟ أنت كمثلي كافر، لأن القاعدة تقول من لم يكفر كافر فهو كافر، فيلحقه بذلك. وتعرفون ما جرى عن الحجاج مثلا، اختلف أهل العلم في زمانه في كفر الحجاج، ما أحد من الذين كفروا الحجاج قال الذين لم يكفروا القاعدة تقول من لم يكفر كافر فهو كافر فأنتم أيضا كفار، والعكس كذلك، ما طردوا مثلا بالعكس بالنسبة للإرجاء كذلك. فإذا نقول يا أخوان المسائل المتعلقة بالاجتهاد الذي مؤداه الاستدلال لا يقال فيه من لم يكفر كافر فهو كافر، نقف عند هذا والله تعالى أعلم. في وقت ثاني طيب يسأل عن كتاب اليوم والليلة للنسائي هل هو منتزع من السنن؟ نعم، وفيه اختلاف طبعا بين العلم هل هو منتزع أم هو مصنف مستقل، كرر المؤلف أحاديثه هنا وهنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله تعالى فيه. يسأل إذا لبس الإنسان الحذاء على طهارة ومسح عليه هل له أن يخلعه ويصلي؟ نقول نعم، هذا مثل الجورب. لكن أي حدان هذا الذي يمسح عليه؟ هذا الذي ينبغي أن يقيد. في صلاة الجمعة الخطيب الذي خطب لم يصلي بنا وإنما أمر أحدا آخر يصلي، ما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيحة، لكن ينظر لماذا فعل هذا. إن كان مريضا أو لا يستطيع الوقوف نحو ذلك أو عجز عن قراءة، المهم أن بسبب أو لآخر فأناب عنه من يصلي، هذا لا حرج فيه. أما إذا كان هذه هي عادته دائما، هو واحد يخطب والآخر يصلي، فهذا ابتداع في الدين. ما حكم قتل النفس المرتدة؟ قتل النفس المرتدة أمره إلى السلطان لا إلى أحد الناس، فإنما كانت تقام الحدود من قبل السلاطين. ولو فتح هذا الباب لكان كل واحد يقول والله فلان قمت على حجه وكفرته وقتلته، والآخر يقول حج على آخر ويكفره ويقتله. يقول كيف يقضي من فاته صيام أيام البيض، صيام ليالي البيض؟ ليالي البيض لا تصام، الذي يصام نهار البيض، الشاهد يقضيها إذا فاته من السنن شيء يقضيه. يسأل عن تارك السلام صلى الله عليه وسلم، رجل تارك للصلاة، ترك الصلاة كفر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وعلى الإنسان أن يواصل في دعوة هذا إلى الله عز وجل وأن يخوف بالله سبحانه وتعالى. وإذا وجد من يقيم حكم الله جل وعلا فيه رفع الحكم إليه. هل يجرف على الناس في خطبة الجمعة في الدعاء؟ لا، هذا من ابتداع في الدين. اليدان لا ترفعان في الجمعة لا من الإمام ولا من المأموم إلا في الاستسقاء. إذا استسقى الإمام على المنبر تقبيل المصحف إذا وقع على الأرض، ما أعلم دليل صحيح على تقبيل المصحف، لكن على طريقة ابن عربي في تعظيم كتاب الأجل وعلم ما يعظم به أو ما يعظم به الإنسان أحواله في الدنيا قد يصح هذا. جاء عن عكرمة أنه قبل المصحف، لكن ما أرى الإسناد إليه يصح. إيش طريقة الكفارة؟ وما هي طريقة الكفارة؟ وين السؤال حتى نكون كفارة؟ يكفي هذا والله تعالى أعلم.